أصلي وأسلم على رسوله الكريم وأحييكم مرة أخرى بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن القرآن الكريم يلح على الناس عامة وعلى المسلمين خاصة أن يتدبروا في خلق الله، والآيات القرآنية التي تحث على ذلك أكثر من أن تخطى في هذا المقام. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات التي تلح على هذا التدبر كثيرة، ولعل هذا الإلحاح له دلالته، فإن الله تبارك وتعالى قد ترك في خلقه ما يدل على عظيم قدرته وعلى بديع حكمته وعلى عظيم صنعه وعلى حاجة هذا الكون في كل وقت من أوقات وجوده إلى رحمة ذلك الخالق العظيم. وإذا أدرك الإنسان ذلك خضع لخالق هذا الكون ولخالقه بالطاعة والانصياع لأوامره. فلذلك يعتبر النظر في الكون والتدبر في آيات الله فيه من أعظم وسائل التربية للنفس البشرية. ذلك الإنسان المخلوق ذو الإرادة الذي لو لم تضبط هذه الإرادة لكان اعتداده بنفسه وغروره بتلك النفس عاملا من عوامل إفساد حياته في الدنيا وضياعه في الآخرة. ولذلك التفكر في الكون وسيلة إيمانية عظيمة تدل الإنسان على خالقه وتخضع إرادته لإرادة ربه. ونتأمل سويا، يعني ماذا في هذا الكون؟ نحيا على أرض هائلة ضخمة تبلغ كتلتها 6,000,000,000,000,000 طن معلقة بالفضاء، وهذا في حد ذاته وحده يكفي للإنسان أن يرجو رحمة ربه في كل وقت من أوقات وجوده وفي كل آن من آناء عمره. كرة من الصخر معلقة في الفضاء تبلغ كتلتها 6,000,000,000,000,000 طن. هذه الكرة لها غلاف قطري يبلغ سوقه بالمتوسط 15 كيلومتر، 5 إلى 8 كيلومترات فوق قيعان أو تحت قيعان البحار والمحيطات، و35 إلى 45 كيلومترا فوق القارة. متوسطه حوالي 15 كيلومتر، يسمى بالغلاف الصخري أو بالقشرة الأرضية. هذا الغلاف الصخري يطفو على مادة لزجة شبه منصهرة عالية الكثافة عالية اللزوجة، ونجد أن درجة الحرارة في ارتفاع مستمر من سطح الأرض إلى مركزها حتى تنتقل إلى أكثر من 10,000 درجة مئوية قبل أن تصل للمركز، وأن الكثافة تزداد بطريقة مضطردة حتى نصل في لب الأرض إلى أكثر من 12 جرام لفرد لب المكعب. وقد استطاع العلماء أن يميزوا في هذه الأرض 7 طبقات متميزة، القشرة الخارجية يليها إلى الداخل 6 طبقات، 4 طبقات من الوشاح تتميز في خساتها في كثافتها في تركيبها الكيميائي والمعدني وفي حالتها من اللزونة والصلابة أو الصلابة، ثم لب سائل منصهر عالي الكثافة تصل كثافته من 9 و12 جرام لسنتيمتر مكعب، يعني 12 ضعف كثافة الماء، 12 مرة ضعف كثافة الماء. ثم لب صلب مكون أساسا من الحديد والنيكل، وهذا اللب الصلب يمثل أغلب كتلة الأرض. تصل درجة حرارة في المشاع الأرض أكثر من 10,000 درجة مئوية. طبعا وأيضا قشرة الغموض هائلة تصل إلى ملايين المرات الضغوط على سطح الأرض، الضغط الجوي المعروف، ولذلك تتبين سلوك المادة، تتبين سلوك المادة فيها تحت هذه الظروف، ضغوط هائلة وحرارة هائلة. ولذلك تكون هذه الطبقات في حالات من الاتزان، حالة اتزان، أقل خطر، أقل تغير في هذا الاتزان يخرجها عن نمطها العادي فتنفرط، ويؤدي ذلك إلى اهتزازات أرضية رهيبة كالذي حدث في مصر منذ أيام قليلة، عافانا الله وعافاكم من آثارها. هذه الأرض التي نحيا عليها آية من آيات الله، فلنكونها تبقى معلقة في الفضاء بهذه الصورة، بهذه الكتلة الهائلة، في حد ذاتها آية من آيات الله، وهي محاطة بخير كثير وبمخاطر عديدة. أحاط الأرض بغلاف غازي يصل إلى آلاف الكيلومترات، منه 30,000 كيلومتر، واستمر على ذلك وكان لا يكاد يطرح، وغلاف مائي يبلغ متوسط عمقه 4 كيلومترات، ووزن الغلاف الغازي ووزن الغلاف المائي أيضا أوزان هائلة لا أريد أن أشغل بالكم به، يا ولكن لا أريد أن أشغل بالكم به، كتلة هائلة على الأرض. وهذا الماء وهذا الهواء بغيره لا تستقيم الحياة على الأرض. ولذلك من علينا ربنا تبارك وتعالى في آية بسيطة للغاية بتكوين هذين الغلافين الهامين للحياة، اللذين بدونهما لا تستقيم الحياة على الأرض، الغلاف الهوائي والغلاف المائي. يقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وحينما سئل ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ما معنى دحاها، قال فسرها ما جاء بعدها، يعني أخرج منها ماءها ومرعاها. ولم يكن للإنسان سبيل لإدراك من أين أتى الغلاف الغازي للأرض ومن أين أتى الغلاف المائي للأرض، لم يكن للإنسان سبيل في إدراك ذلك على الإطلاق إلا منذ سنوات قليلة. القرآن الكريم الذي نزل قبل 14 قرن يوضح للناس من أين أتى غلاف الأرض الهوائي وغلاف المائي، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. والعلماء الآن يقولون أن كل الغلاف الغازي للأرض وكل الغاز المائي للأرض أصله من جوف الأرض، وحينما تنشط البراكين وتخرج منها الغازات والأتربة بملايين الأصناف، يؤكد العلماء أن أكثر من 75% مما يصعد من الأبخرة والغازات المتصاعدة من فوات البراكين هو بخار ماء، والباقي يغلب عليه ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وغازات النيتروجين، غازات كثيرة هي التي كونت هذا الغلاف الغازي. فما تأكد الآن أن كل الغلاف الغازي للأرض وكل في صدر كله من جوف الأرض، وهذا في حد ذاته آية عظيمة، بغيرها لا تستقيم الحياة على الأرض على الإطلاق. ثم إن هذه الأرض حماها ربها تبارك وتعالى بأحزمة متعددة في غلافها الغازي. نجد طبقة الأوزون على 25 كيلومتر تقريبا من سطح البحر، طبقة يتأكسد فيها الأكسجين ويتكون ثالث اكسيد الاكسجين كما سموه الف ثلاثة او اكسيد الاكسجين الف ثلاثة يعكس اشعة الاشعة فوق النسجية الضارة وهي اشعة اذا دخلت الى النطاق الجاذبية الارضية ووصلت الى الطبقات السفلى من الارض تحرق الخيال الانسان والحيوان والنبات وتسبب سرطانات في الجلد اعادنا واعادكم الله منها تسبب امراض للعيون لا يتحملها الانسان ولا تعالج جعلها ربنا تبارك وتعالى عند طرق حماية لنا من خطر هذه الأشعة فوق الناسيين وليس هذا فقط لكن لعلكم سمعتم أن العبث الإنساني بتلويث الغلاف الغازي للأرض تلويث جو الأرض قد أدى إلى حدوث ثقبين هائلين في هذه الطبقة أحدهما وأكبرهما فوق القطب الجنوبي والآخر فوق القطب الشمالي وأن هذان الثقبان يتسعان بطريقة مستمرة ويشكلان خطرا على الحياة على الأرض هذا من عرف الإنسان وإفساده إفساد الأرض لهذا النظام الرباني العظيم بما تطلق قوهات المصانع ومداخل المصانع وعوازم الطائرات والبواخر والسيارات من كميات هائلة من الملوثات وفي مقدمتها غازات الكلوروفلوروكربون كما يسمونها الكلور والفلوروكربون التي تكسر هذه الطبقة فتحدث فيها هذا الثقب وتهدد الحياة على الأرض جعل لنا ربنا تبارك وتعالى فوق ذلك طبقة أخرى من طبقات الحماية هي طبقة حزامين من أحزمة الأشعة حزامين من أحزمة الإشعاع تعمل كل ما في مرآه لصد الأشعة الشعورية المتسارعة التي تدخل في نطاق الجاذبية الأرضية حزامين هذان الحزامان يمنعان عن الأرض وعن الحياة فوق سطحها كميات هائلة من الجسيمات الكونية المتسارعة التي لو دخلت إلى نطاق الغلاف السفلي للأرض لأفنت الحياة على سطحها ثم فوق ذلك حزامان آخران من الأحزمة متأينة تعملان كذلك على صد جزء كبير من هذه الأشعة الكونية طبقات من الحماية جعلها ربنا تبارك وتعالى رحمة للإنسان والحيوان والنبات على سطح هذا الكوكب وتأكيدا على حاجة الإنسان في هذه الغربة التي يحياها على سطح هذا الكوكب كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها وحول الشمس وفي حركات متعددة في هذه الكتلة الهائلة 6,000,000,000,000,000,000 طن وهي معلقة في الفضاء ومحاطة بهذه المخاطر الأشعة الكونية الأشعة الصخرة الناسجية هذا من فوقها من تحتها تحت هذه القشرة اليابسة التي نحيا عليها تحت مياه البحار والأنهار والبحيرات الرطبة النبية تحت الحقول الخضراء الزاهية نجد أن الصخور تنصهر في درجات حرارة عالية ونجد تفاعلات نووية تفوق في شدتها أي تجارب نووية قام بها الإنسان على سطح الأرض في كل لحظة وينبئنا عن ذلك فوهات البراكين حينما تفوق الأرض وتفوق هذه البراكين ويخرج منها الحمم في درجات تفوق لألف درجة مئوية وتندفع على سطح الأرض بحرة الأخضر واليابس وينبئنا عنها أيضا الهزات الأرضية وكما أشرت أن المادة تحت قشرة الأرض في حالة من الاتزان لأنها في درجات حرارة عالية ولكنها تحت ضغوط مرتفعة جدا يصل الضغط في لب الأرض إلى 3.5 مليون ضغط جوي 3.5 مليون مرة الضغط على سطح الأرض تحت ضغوط هائلة تمنعها من الفضاء هذه الحالة من الاتزان لو ذهبت الحرارة قليلا او قل الضغط قليلا تضطرب فتنصهر هذه الصخور يزداد حجمها لانها تتحول من حالة صلبة لحالة سائلة او حالة غازية فترد قشرة الارض رجا شديدا. وهذا احد الاسباب الرئيسية لحدوث الزلازل. اختلال او انصهار هذه الصخور انصهارا شبه كامل او كامل مما يؤدي الى زيادة حجمها والى ضغطها على القشرة الارضية. التفاعلات النووية تحت قشرة الارضية لها استهلاك خطرها فقط في عملية الحرارة الناتجة عن هذه التفاعلات ولكن ايضا الجسيمات التي تنطلق عن هذه التفاعلات النووية لها اخطارها الرهيبة. وتجد ان من رحمة الله سبحانه وتعالى ان قشرة الارض هذا الغلاف الصخري للارض مصبع بشبكة هائلة من الصدور تمتد لعشرات الالاف من الكيلومترات طولا وعرضا. وان هذه الشبكة من رحمة الله اغلبها تحت مياه البحار والمحيطات. وتتدفق الحمم البركانية من هذه الشبكة بملايين الاطنان. والذين قاموا بتصوير قيعان البحار والمحيطات التي صدعت قيعانها بهذه الصدور يقولون ان الثوران البركاني فوق قيعان البحار والمحيطات يطوق في شدته اي نشاط بركاني على سطح الارض. وما كان احد يتصور ان الماء والنار يلتقيان يجتمعان في مكان واحد فهما من الاضداد. ويعجب الانسان على هذه الاشارة القرآنية الرقيقة لهذه تلك الحقيقة الكونية التي نعلمها الان ان مصفات الارض الاساسية انها ذات صدور. ويتنزل القرآن الكريم يقول الارض ذات الصدر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدر. من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يكن منبئا بالغيب معلما من قبل الله سبحانه وتعالى. هذه الصدوع لو كانت كلها على الارض بس على اليابسة ما استقامت الحياة. نحن نعلم ان الارض اغلبها ماء مغطى بالماء واقلها مغطى باليابسة. 70% من مساحة سطح الكرة الارضية مغطى بالمياه و30% فقط والذي مغطى باليابسة. والسبب في ذلك ان الارض بدأت كلها مغطى بالمياه بالكامل. وان اليابسة تكونت فوق سطح الارض بالنشاط البراكين فوق قيعان البحار والمحيطات. فكأن هذه الصدوع لازمة للوازن الارض عن طريقها تكونت مادة القارات. بغير هذه الصدوع ما تكونت مادة القارات. وهذه الصدوع ايضا هي قمامات امان للارض. لولاها لانفجرت الارض على هيئة السنبلة النووية منذ زمن طويل واستقامت الحياة على سطح على الاطلاق. فهذه ايضا مادة كونية هامة تقرر للانسان مدى الخطر الذي يحيط به في وجوده فوق هذا الكوكب في هذه الغربة التي يحياها في هذه الدنيا. هذه الصدوع تنشط فينطلق منها الحمم البركاني بكميات هائلة. نجد ان بعض قيعان البحار والمحيطات متأججة بهذا الحمل البركاني. وفي ذلك يقول ايضا ربنا تبارك وتعالى في سورة الطور يقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن الحسن يقول والبحر المسجور البحر الذي يلتقط قاعه بالنار. وهذه مرحلة من مراحل تكون البحار. ليست كل البحار هكذا ولكن اغلب البحار في مراحلها تنفتح وتنصبع بقيعانها تندفع منها الحمم البركاني بكميات هائلة ويستقط قاع البحر. لعلي سبق ان اشرت الى ان البحر الاحمر لا يتعرض لظاهرة مماثلة. وان بعض الزملاء كانوا اتجهوا للحصول على بعض عينات من قاع البحر الاحمر وهناك كباش من المعدن يأتي بالعينة من قاع البحر كان يبقى بالساعات في الجو لا يستطيع احد ان يقربه من شدة حرارته. عشرات الساعات لا يستطيع احد ان يقربه من شدة حرارته وهو طالع في الماء في ماء عمق 3000 متر او يزيد. لا كان احد يعلم ذلك وهي اشارة الى شيء من الاخطار التي تشد الإنسان، وفيها أيضا كثير من المنافع والخيرات عبر هذا الفوران البركاني. تبنى الأرض وتسرى بالثروات المعدنية كلما نضبت هذه الثروات على أرضها وعلى نيابتها. هذه الأرض التي نحيا عليها، تخيل الناس في وقت من الأوقات أنها هي كل الكون، والآيات فيها كثيرة وسأعود إليها مرة أخرى. ربنا يقول سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الأرض آية من آيات الله الكبرى، فإن فيها من الآيات ما لا يتسع هذا وقت المحاضرة لاستعراضه بأكمله، لكن أريد أن أتجول بكم جولة أوسع قليلا. قل أن الأرض هذه كان يتخيل الناس أنها هي كل الكون، وأنها مركز الكون، وأن الإنسان من إحساسه باعتزازه لنفسه كان يتخيل أن أرضه هي مركز هذا الكون. فإذا العلم يؤكد لنا أن الأرض عبارة عن كوكب صغير ضمن مجموعة من الكواكب التسع التي تدور حول الشمس لتكون ما يعرف بمجموعة شمسية. وأما هذه الكواكب التسع، وطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل ويورانوس ونبتون وبلوتو، هذه تكون مجموعة من الكواكب كل منها يدور حول نفسه ويدور حول الشمس في مدار ثابت محدد. الدوران حول نفسه حول محوره بشكل يومي، والدوران حول الشمس بشكل سنوي، وأن المسافات بين هذه الكواكب والشمس تتباين بين 58 مليون كيلومترا، يعني أقرب الكواكب إلى الشمس في مجموعتها الشمسية يبعد عنها 58 مليون كيلومتر. والأرض تبعد عن الشمس 150 مليون كيلومتر تقريبا، وأن أبعد الكواكب يبعد عن الشمس 6000 مليون كيلومتر. 6000 مليون كيلومتر، وأرضنا تدور حول محورها أمام الشمس بسرعة تصل إلى 30 كيلومتر في الدقيقة تقريبا، لتتم هذه الدورة في 24 ساعة يتقاسمها ليل ونهار. ولولا تقاسم الليل والنهار ما استقامت الحياة على سطح الأرض، لا للإنسان ولا للحيوان ولا للنبات. لو كان يوم الأرض كله نهار، أو كان يوم الأرض كله ليل، ما استقامت الحياة على سطح الأرض على الإطلاق، لا للإنسان ولا للنبات ولا للحيوان. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه الظاهرة بقوله عز من قائل في سورة القصص: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. آية من آيات الله. لو كان الليل مستمر على مدى 24 ساعة ما استطاع النبات أن يقوم بعملية التمثيل الضوئي، وطبعا على النبات تقوم الحياة الحيوانية، وعلى النبات والحيوان تقوم الحياة الإنسانية. فلو لم يكن هناك ضياء ما كان هناك نبات، إلا بعض الأنواع الدنيئة التي لا تستطيع أن تقوم بعملية التمثيل الضوئي. ولو كان الضياء مستمر إلى ما لا نهاية لتوقفت كثير من الأنشطة الحيوية، ما استطاع الإنسان أن يأخذ راحته في النوم، ما استطاع الحيوان أن يأخذ راحته في النوم، ما استطاع النبات أن يغير من عملية التمثيل الضوئي ويأخذ الأكسجين ويطلق ثاني كربون، لا تستطيع الحياة. فعملية انضباط الدوران هذه وانقسامها بين ليل ونهار من الايات التي تشهد بعظمة هذا الخالق العظيم. وذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى الليل والنهار وتسخيرهما للانسان. ومن العجيب ان العلماء قد ادركوا ان يوم النهار كان في القديم طول النهار كان في القديم او نهار الارض كان اقصر بكثير مما هو عليه الان واستنتجوا من ذلك ان سرعه دوران الارض حول محورها كانت اسرع مما هي عليه الان. ومن الامور الغريبه انه ما من امر من امور هذه الارض ولا هذا الكون الا وهو مدون في صفحه هذا الكون وفي صخور تلك الارض. ما من حدث مر على الارض الا وهو مدون في صخورها. ما في هزه ارضيه ولا ثوران بركاني ولا حركه بنيه للجبال ولا نمط من انماط الحياه الذي عاش على سطح الارض الا وهو مدون في صخور الارض. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه صورة من صور التفسير في متناول أرض القدرة الإنسانية، في متناول عقل الإنسان وفي متناول حس الإنسان. ولعل هذا معنى من معاني التفسير حينما يمن علينا ربنا تبارك وتعالى أنه سخر لنا الأرض وسخر لنا الكون وسخر لنا السماوات وسخر لنا الشمس والقمر، يظن علينا بأنه جعل هذا في متناول القدرة الإنسانية، في متناول عقل الإنسان وإدراك الإنسان. ونحن نعلم أن طول اليوم وطول الليل والنهار في اليوم وعدد الأيام في الأسبوع وعدد الأسابيع في الشهر القمري وعدد الشهور القمرية في السنة كل ذلك مدون في الحلقات السنوية في جذوع النباتات وفي خطوط النمو في هياكل الحيوانات مدون بالكامل. ويستطيع العلماء الان ان يستقرئوا اي فضله لكائن حي محفوظه في الصخور يحدد عمرها من خطوط النمو في هياكلها او من الحلقات السنويه في جذوع النباتات. يستطيع العلماء ان يصلوا الان كم كان طول اليوم كم كان طول الليل وطول النهار، كم كان طول اليوم، كم كان طول الاسبوع وطول الشهر، وكم عدد الشهور في السنه بمنتهى الوضوح. ويتضح من ذلك ان الارض كانت تدور حول محورها بسرعه هائله في القديم وانها اخطات الان. ويحاول العلماء تفسير كيف اخطات الارض حركتها. يقولون ان عمليه المد والجذر تعمل كالفرمله التي تبطئ من حركة الأرض سرعة دوران الأرض حول محورها. وهذا البطء يجعل الحياة أكثر استقرارا لأننا كما نعلم الألواح البحرية هذه التي تكون القارات وتكون قيعان البحار والمحيطات والتي يتكون منها غلاف صخر الأرض تطفو فوق مادة لزجة شبه منصهرة عالية الجفاف فهي تنزلق عليها. وحينما تدور الارض حول محورها بسرعات هائله يكون معدل الانزلاق هذا سريعا للغايه. وهذه السرعه لا تمكن التربه ان تتجمع، لا تمكن النبته ان تخرج، لا تمكن اي منشاه ان تقام، لا تمكن الحياه ان تستقيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك في حديثه الصحيح في صحيح مسلم احمد بن حنبل يقول عندما خلق الله الارض جعل سبيلا فارساها بالجبال. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى ايضا في ايات كثيره بارساء الارض بالجبال. يقول الجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم القى في الارض رواسي ان تميد بكم. منا عظيم قد لا تفهم مقام الان شرح كيف ان الجبال تثبت هذه الصخور الارضيه. ولكن ايات الله بالارض كثيره منها الجبال الزلازل البراكين الغلاف الغازي الغلاف المائي قشره الارض الاختلاف في طبيعه الارض من سطحها الى مكانها الذي يحدث لهذه الطبقات المختلفه تحت خروج مختلفه من الضغط والحراره الذي يحيط الارض بالمخاطر من تحتها ومن فوقها. هذه كلها من ايات الله سبحانه وتعالى في الارض. واقول ان هذه الارض التي كانت تدور بسرعة هائلة، بحيث أن يوم الأرض كان منذ فترة ليست بعيدة في تاريخ الأرض 24 ساعة في اليوم الآن 4 ساعات فقط. ويتنبأ العلماء أن البطء في سرعة دوران الأرض حول مشوارها كلما تبطئ يطول النهار، أن البطء هذا سيصل الأرض في وقت من الأوقات إلى أن تغير من اتجاه دورانها، بدلا من أن تطول من الغرب إلى الشرق، فنرى الشمس تشرق من الشرق وتغرب في الغرب، ستغير هذا الدوران، تدور من الشرق إلى الغرب، فتشرق الشمس من الغرب وتغرب في الشرق. وهذا من علامات الساعة كما أنبأنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بآية من آيات الخلق. وأقول أيها الأحباب أن اختلاف طول اليوم والنهار مدون مسجل لنا في صخور القشرة الأرضية، في بقايا النباتات وفي بقايا الحيوانات التي تحفظ في صخور القشرة الأرضية، وهي آية من آيات الله تدلنا على هذه النعمة الكبرى. يعني قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان كان قد هيأ الأرض تهيئة كاملة لسلامة هذا المخلوق ولسلامة من حوله من المخلوقات، ومن ضمن هذه التهيئة ضبط ضد الليل والنهار. أيضا نقرأ في سورة الإسراء قال الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وسبق لي أن أشرت لمحاضرات كثيرة سابقة عن أن هذه الآية لم تفهم إلا في هذه الأيام. العلم الآن يؤكد أن الأرض كانت في بدء خلقها لم يكن الغلاف الغازي قد تكون بهذه الصورة التي نراها الآن. كان تقريبا الغلاف الغازي مختلف، وأيضا كل فترة من فترات الأرض كلما اختلف تقريبا الغلافي نجد قاعات من هذا الهواء محفوظة في الصخور أو محفوظة في الجليد، ويحللها العلماء فيدركون كيف تغير تقريبا الغلاف الغازي من فترة إلى فترة ومن زمن إلى آخر. حين لم يكن تقريبا الغلاف الغازي بهذه الهيئة الآن كانت الأشعة الكونية تدخل إلى نطاق الغلاف الغازي وإلى طبقات الدنيا من هذا الغلاف الغازي، فكانت توهج الأرض غلاف الأرض في الليل كما تبهجه الشمس بالنهار أو أشد، فلم يكن هناك ليل ولا نهار، كانت الشمس تضيء الأرض طبقات السفلى من الأرض في النهار ووهج الجسيمات الكونية يضيئها بالليل. وذلك يقول القرآن الكريم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل، فيما تكونت هذه الطبقات التي ترد عنا الجسيمات الكونية الضارة القاتلة المفنية المريبة توقف هذا الوهج، ويبقى فضلا من هذا الوهج يراها الإنسان، لأن هذه الأحلمة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى وقاية لنا ولقاية الحياة على سطح الأرض تلق كثيرا عند القطبين. فإذا وصل الإنسان إلى القطبين الشمالي والجنوبي قطب الأرض يجد بقية لهذا الوهج، ظاهرة يسمونها ظاهرة الوهج القطبي، فتتوهج السماء في ظلمة الليل في وهج يفوق في شدته إضاءة الشمس له في المنطقة في النهار. آيات الله يرينا كيف حفظ كيف جعل السماء لنا سقفا محفوظا، وكلها من آيات الله التي إذا تذكرها الإنسان أدرك من أمور هذه الدنيا أنه في غربة على هذه الكرة الصخرية المعلقة في الفضاء المحاطة بالمخاطر بكل جانب من فوقها ومن تحتها، وأنه في كل لحظة من لحظات وجوده على هذا الكوكب وفي كل آن من آلاء عمره محتاج إلى رحمة هذا الخالق العظيم. لذلك كان من أحب أدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى قلبه الشريف اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقه طرفة عين ولا أقل من ذلك. الضوء الذي نراه من أشعة الشمس في النهار أيضا نعمة من نعم الله الكبرى، لأن هذا الضوء لا يتراءى إلا في 200 كيلومتر سفلى من الغلاف الغازي فقط، وسببه أن أشعة الشمس في الأرض رقاء، وحينما تتشبث على الجسيمات الترابية الموجودة في الغلاف الغازي أو سفل الغلاف الغازي تعطي هذا الضوء الأبيض الجميل الذي نتمتع به في النهار. وإذا خرجنا عن نطاق 200 كيلومتر فوق سطح البحر نجد أن السماء ظلمة شديدة وأن الشمس تبدو قرصا أزرقا في ضحاها السوداء. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى إشارة إلى تلك الحقيقة: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وفعلا رواد الفضاء الذين خرجوا إلى الفضاء لأول مرة سعروا لأن بعد 200 كيلومتر فوجئوا بإضلال تام وأن السماء صفحة سوداء تبدو فيها الشمس رصفا أزرقا لا يكاد يضيء. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لعل في هذه الإشارات السريعة ما يشير إلى شيء من آيات الله في الأرض. ونحن نعلم أن كل أمر في هذه الأرض صغيرة وكبيرة آية من آيات الله: حركة الرياح، المد والجذب، سقوط الأمطار، دورة المياه، آية من آيات الله. يعني ننظر مثلا نجد أن أصبح البحار والمحيطات مفتوحة، البحر منها بفعل أشعة الشمس يطوق كثيرا ما يسقط عليها بالمطر، بينما على اليابسة نجد أن المطر يسقط على اليابسة بمعدلات أعلى مما يسقط على البحار والمحيطات، والبحر من اليابسة أقل من البحر من أسقط البحار والمحيطات. والفارق هنا هو الفارق هنا تماما، تظل هذه الدورة مستمرة ثابتة. لو أردنا أن الغلاف الغازي يحمل في كل ثانية 340 ألف طنا من الماء، 1000 كيلومتر مكعب من الماء، 340 ألف كيلومتر مكعب في هذه الصحف الخفيفة التي تدور من حول الأرض. أقول يا أحباب أن كل صغيرة وكبيرة من أمور هذه الأرض آية من آيات الله، فتشهد بقدرة هذا الخالق العظيم وبحاجة الإنسان إلى رحمته وإلى رعايته وإلى عطفه في كل لحظة من لحظات وجوده في هذه الدنيا. وإذا خرجنا من هذا النطاق ونظرنا إلى المجموعة الشمسية وجدنا أن الأرض أحد كواكب 9 تدور حول الشمس لتكون مجموعات شمسية. المسافة بين الأرض والشمس 150 مليون كيلومتر، بين الأرض والقمر 380 ألف كيلومتر. فذلك الذين وصلوا إلى القمر يعني خطوة بالنسبة للمسافة بيننا وبين الشمس قليلة. المسافات بين الكواكب التي تدور حول الشمس والشمس تبدأ من 58 مليون كيلومتر إلى 6000 مليون كيلومتر. هذه المجموعة تعرف اسم المجموعة الشمسية، وقد تخيل الناس بدء الأمر أن هذه المجموعة هي كل الكون. فإذا بالعلم يؤكد أن هذه المجموعة ما هي إلا هباء صغيرة في حشد هائل للنجوم. قدر العلماء عدد النجوم فيه بأكثر من 300 ألف مليون نجم ليكون ما يعرف اسم المجرة. والمجرة التي تتبعها المجموعات الشمسية عرفها المسلمون الأوائل وسموها فكة التبانة أو ضرب اللبانة، تشبيها لحامل التب الذي يسير في غلام فتتناثر منه قطع التب، وتجد النجوم تبدو يعني نقاط متناثرة من الضوء في ظلمة السماء. أو حامل الحليب فتفاقم منه قطرات الحليب في طريق أسود فقلب، سموها فكة التبانة أو ضرب اللبانة. هذه المجرة عبارة عن قرص مفلطح يبلغ قطره 100,000 سنة ضوئية. وحينما نخرج من نطاق المجموعة الشمسية يصعب على الإنسان أن يستخدم الكيلومتر والميل، لا تصلح هذه القياسات. فاتفق العلماء على أن يخترقوا وحدة للقياس في الكون سموها بالسنة الضوئية. والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة 300,000 كيلومتر في الثانية في سنة نسبية. ولكي احسب هذه المسافه لابد لي ان اضع 300,000 كيلومتر في 60 يصبح في دقيقه، في 60 يصبح في الساعه، في 24 يصبح في اليوم، في 365 وربع يصبح في سنه. ورقم ضخم يبلغ 9.5 مليون كيلومتر. سكة السبانة او ضرب اللبانة، هذه المجرة اللي تتبعها مجموعة الشمسية، يبلغ طولها 100,000 سنة ضوئية. 100,000 في 9.5 مليون كيلومتر. ويبلغ صلبها عشر ذلك تقريبا. وتقع مجموعة الشمسية عند منتصف احد اطراف البحر، على بعد 30,000 سنة ضوئية من المركز و 20,000 سنة ضوئية من احد اطراف البحر. وحصل العلماء في هذه المجموعة أكثر من 300,000 مليون نجمة شمسية، بعضها أكبر من الشمس قليلا وبعضها أقل من الشمس قليلا. ونحن نعلم أن شمسنا وهي شيء عظيم، كتلة مجتهدة من الغاز متوهجة متأججة مضيئة بذاتها، تبلغ درجة حرارتها 6,000 درجة مئوية، وتبلغ حرارة جوفها أكثر من 20 مليون درجة مئوية، وأن وقود هذه الشمس هو غاز الهيدروجين. يتحد غاز الهيدروجين مع بعضه البعض بعملية معاكسة لعملية الانشطار النووي، يسميها العلماء عملية الاندماج النووي، فينتج عن ذلك عنصر الهيليوم، وتنطلق طاقة هائلة التي ترفع أشعة الشمس إلى هذه الدرجة العالية، 6,000 درجة مئوية على السطح، وأكثر من 20 مليون درجة مئوية في الداخل. وتبلغ كتلة الشمس 2,000,000,000,000,000,000 طن، 4 مرات مليون، 2,000,000,000,000,000,000 طن، أيضا معلقة في الفضاء، متأججة منتهبة لملايين السنين لا تنطبق لها جذوة. فارتفع أسئلة في الذهب على سطحها لآلاف الكيلومترات، يسمونها الرياح الشمسية، وتؤثر حتى على الانطلاق على سطح الأرض. هذه الكتلة تبلغ 332,000 مرة كتلة الأرض، 332,000 مرة كتلة الأرض. وكون كتلة هادية تبقى معلقة في الفضاء محتفظة بكينونتها متأججة بهذه الحرارة العالية، تشع في كل اتجاه، ولولا هذا الإشعاع ما استقامت الحياة على سطح الأرض. فالأرض تتلقى جزءا هائلا من الطاقة اللازمة للحياة على سطحها من هذه الشمس. هذه الشمس ليس لها حديد، نتحد العناصر فيها بطريقة منتظمة حسب الجدول الدوري للعناصر. نعرف الهيدروجين هو أخف العناصر المعروفة في الكون، وهو المكون لأغلب مادة الكون المنظور. يتحد الهيدروجين لكون الهيليوم، يتحد الهيليوم لكون الليثيوم، وهكذا، لكنها لا تصل إلى أكثر من مجموعة الكربون، لا تصل إلى مجموعة الحديد. وقد علمنا أن الأرض أغلب مادتها الحديد، فمن أين أتى حديد الأرض؟ أي من أين أتى؟ والمعروف أن الأرض والقطب الأخرى كلها انفصلت عن الشمس، والشمس ليس فيها حديد، فمن أين أتى حديد الأرض؟ فكر العلماء كثيرا حتى رأوا من ضمن النجوم هذه المجرة التي يسمونها سلة التبانة أو ضرب اللبانة، نجوم تصل فيها درجات الحرارة إلى آلاف الملايين من درجات الحرارة المئوية، يسمونها المستعيرات أو فوق المستعيرات، نوفي أو سوبر نوفي. هذه النجوم تصل فيها التفاعل إلى تكوين مجموعة الحديد. الحديد ومجموعته من أثقل العناصر المعروفة. حينما يتكون الحديد بنسبة كبيرة داخل النجم، ينفجر النجم وتتناقض أشباء ذلك النجم، فيدخل بعضها في نطاق جاذبية الأرض التي بدأت ثومة من التراب، ثومة من التراب، والحديد بثقله وصل إلى لب الأرض، إلى مركز الأرض، ثم انصهر، فأدى إلى هذا تكوين هذه الطبقات السبعة من الأرض التي نعرفها، لب صلب، يليه إلى الخارج لب سائل، ثم أربعة أوشحة متباينة في السافية، ثم قشرة الأرض. سبب هذا الحديد. وانظروا إلى قول الحق تبارك وتعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وهو نافع للناس. وقد تخيل كثير من المفسرين في بدء الامر ان عندنا بمعنى قدرنا، بمعنى طيرنا، بمعنى كوننا، وما كان احد يتخيل انها عملية انزام كان. وعندنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالحديث في الصيف الارض في ارضنا هذه آية من آيات الله، لانه من خارج نطاق هذه المجموعة الشرقية. كتاب اللبانة او ضرب اللبانة بها اكثر من 300,000,000,000,000 نجم شمسي. بعض هذه النجوم اعلى حرارة واشد اضاءة، بعضها اقل حجما من الشمس، بعضها اكبر حجما من الشمس، بعضها موجود في ثنائيات سموها باينري سيستم، كل نجمين سويا، بعضها موجود منفرد. وتكون هذا الحشد العجيب المرتبط ببعضه برباط الجاذبيه. هذه النجوم اقسم ربنا تبارك وتعالى بمواقعها ولم يقسم بها، كما تلا الامام الخواص: فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. ويعجب الانسان لماذا اقسم ربنا تبارك وتعالى بالنجوم ولم يقصد بمواقعها. والنجوم في ذاتها شيء عظيم للغايه، سينما تخيل نجم تتم فيه عمليه للاندماج النووي، تصل فيه درجات الحراره الى الاف الملايين من درجات الحراره المئويه، تندمج فيه العناصر الخفيفه لتكون هذه العناصر الثقيله، لو تصل الى اكثر العناصر كثافه ثم ينفجر. ونحن نرى النجوم هذه تنمو تولد وتنمو وتصل الى درجه السهوله ثم تنفجر، نراها في فتحه السماء. لماذا اقسم ربنا تبارك وتعالى بمواقع النجوم ولم يقسم بالنجوم على عظمها؟ يقول العلماء ان اقرب نجم الينا في هذه المجموعه، في هذه المجره، في كالتبان، اقرب نجم الى الينا طبعا الينا هو الشمس، لكن اقرب نجم غير الشمس يبعد عنا 4.2 سنه ضوئيه. بمعنى ان ضوءه اذا صدر الان لا يصل الينا الا بعد 4.2 من السنين. فالحقيقه ان الانسان لا يرى من فوق سطح الارض من النجوم الا الشمس، اما باقي النجوم فلا يرى لها الا مناطق كانت فيها النجوم ثم تغادرت وتترك اثرها في تلك المواقع. فنحن لا نرى من فوق سطح الارض من النجوم ابدا الا مواقعها. ويعلم الانسان من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك، لو لم يكن موصولا بالوحي منبأ من قبل الخالق سبحانه وتعالى. تخيل الناس ان هذه المجره سكه اللبانه او ضرب اللبانه هي كل الكون، فاذا بالعلم يثبت ان في السماء من امثال مجرتنا تقريبا بعدد ما مجرتنا النجوم 100,000,000,000 مجره على الاقل، وان هذه المجرات تسبح في ركن من الكون يستطيع العلماء ان يقدروه الان، ذلك الركن اذا تسبح في مجرات تطرب 36,000,000,000,000 سنة ضوئية. 36,000,000,000,000 ل9.5 مليون كيلومتر. لكن ما تتخيلوا ذلك. 100,000,000,000,000 مجرة. بعضها أكبر من مجرتنا، وبعضها في حجم مجرتنا، وبعضها أكبر من مجرتنا قليلا. كل مجرة فيها بين 100,000 و300,000,000,000 نجم. كل نجم له توابعه كما ان لشمسنا توابعها، كواكب وكويكبات واقمار ومذنبات وحبب ونيازك. وقد ادرك العلماء لحالات الماده في الكون حالات كثيره، منها اشباه النجوم، ومنها النابضات، ومنها الثقوب السوداء، ومنها السدم. هذا خلق عجيب يملا مصحف هذا الكون. و يؤكد العلماء على ان هذا الكون او هذا الجزء المدرك من الكون يسمونه الكون المدرك، الجزء المدرك من الكون مبني كله على وتيره واحده وعلى نفق واحد وعلى نظام واحد. ان دل على شيء فانما يدل على وحده الخالق العظيم الذي ابدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته. وحدة هذا الكون هي المجموعة الشمسية. إذا اخترنا وحدة أكبر أن تكون المجرة. إذا اخترنا وحدة أكبر التجمع المجري. التجمع المجري يدور يعني الأجرام هذه كل منها يدور دورات متعددة. فالأرض تدور حول محورها أمام الشمس. وتدور حول الشمس. وتدور مع الشمس حول مركب للمجرة. وتدور مع المجرة حول مركب التجمع المجري. وتدور مع التجمع المجري حول مركب للكون لا يعلمه إلا الله. حركات كثيرة جدا تدل على الانتظام وعلى الوحدة في هذا الكون اللذان يشيران إلى وحدة الخالق العظيم الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته. العلماء يقولون أن المادة الغالبة لبناء الكون المنظور هو غاز الهيدروجين. غاز الهيدروجين أبسط العناصر المعروفة. الهيدروجين في ذرته بروتون واحد والكترون واحد وهو ابسط عنصر عنصر رقم واحد في الجدول الدوري للعناصر. يليه في الكفره غاز الهيليوم الذي ينتج اتحاد الهيدروجين باندماجه ذرات الهيدروجين تنتج ذرتين متطابق الطاقه وها هو ذلك وقود النجوم. وباقي العناصر المجتمعه يعني الهيدروجين والهيليوم شكلان معا اكثر من 98% من ماده الكون المنظور. وكل العناصر الباقيه الحديد والنحاس والرصاص والبلاتين والذهب والفضه واليورانيوم والصلب كل يشكل اقل من 2%. لذلك وصلوا الى نظريه تسمى تآصل العناصر ان العناصر المعروفه على سطح الارض كلها اصلها غاز الهيدروجين. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على وحدة الصانع سبحانه وتعالى الذي أبدع كل هذه العناصر أكثر من 100 عنصر نعرفه فتحة هذا الكون نشأت كلها من غاز الهيدروجين. وهو الغاز البسيط صاحب البروتون الواحد والإلكترون الواحد نشأت كل ما نعرفه العناصر بصفاتها المتباينة وخواصها المتعددة من هذا الغاز. إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على وحدة ذلك الخالق العظيم. وإذا عدنا إلى الأرض مرة أخرى نجد أن على سطح الأرض هذه بلايين الأنواع من أنماط الحياة. حياة مختلف صورها منها وحيد الخليج ومنها الذي يتكون من ملايين الخلايا. وكلها مبني أيضا على نفس النظام. وحدة بناء الحياة أو صور الحية الخلية الحية. والخلية الحية تشبه تماما بناء العناصر. العناصر وحدة بناءها بلاطة بروتون في الوسط وإلكترونات تدور حولها كل منها يدور حول محوره ويدور حول النواة تماما كما هو الحد في المجموعة الشمسية. والخلية الحية نفس الشيء. نواة بلاطة تتحكم في نشاط الخلية الحية وجسيمات تدور تسبح من حولها في سائل الماء بروتوبلازم او سيتوبلازم. وحده واحده تؤكد على وحده الخالق الذي ابدع هذا الكون. الخليه الواحده تقوم بكل انشطه الحياه تعاطي الطعام وهضمه وتمثيله واخراجه وتكاثر والدفاع عن النفس والتنفس وكل شيء تقوم بكل انشطه الحياه تماما كما تقوم بها الاجساد التي تتكون من ملايين الخلايا. ولذلك بعض العلماء يقولون ان الاعجاز في خلق الخليه الواحده قد يطوق في شدته. هذه الكائنات المكونه من ملايين الخلايا تنتظمها انتجه متخصصه واجهزه متخصصه تتعاون فيما بينها للقيام بهذه وظائف الحياه المختلفه. نعم يعرف الإنسان من صور الحياة أكثر من 1.5 مليون نوع من أنواع الحياة. كل نوع مثل ببلايين الأفراد. كلها مبنية على نفس النمط وعلى نفس الوتيرة وعلى نفس النظام. الأرض مكونة من صخور والصخور مكونة من عناصر أو من جزيئات والجزيئات مكونة من ذرات. والذرات مبنية على نفس نظام المجموعة الشمسية على سطحها أنماط من الحياة مكونة من خلية واحدة أو من ملايين الخلايا والخلية مبنية على نفس نظام الذرة ونفس نظام المجموعة الشمسية، بنى ذلك على شيء حيثما يدل على أن الذي أبدع هذا الكون من أدق دقائقه إلى أكبر وحداته هو ذلك الخالق العظيم الذي ليس كمثله شيء. قل يا أحباب أن الله سبحانه وتعالى الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته هو الذي خلق المكان وهو الذي أبدع الزمان، فلا مكان يشوفه ولا زمان يشوفه. ربنا تبارك وتعالى فوق المكان وفوق الزمان، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، هو الظاهر ولا الباطن، لأنه هو مخلق المكان، هو خالق المكان، فكيف يحدثه المكان؟ هو مخلق الزمان، فكيف يحدثه الزمان؟ هو الذي أبدع الناس المختلفة الأول والآخر، فكيف تقوله المكان؟ هو الذي أبدع الأرض بتعدد هيئاتها وأوصافها وصورها، فكيف تشكله البصر؟ ولذلك حينما أراد رب سبحانه وتعالى أن يصف ذاته العلي قال ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. وعلماؤنا من رأفة الخليل كل ما خطر بباله الله مغيره لذاته. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا أن نتفكر في صفات الله ولا نتفكر في ذاته. نتفكر في صفات الله ولا نتفكر في ذاته. تفكروا في صفات الله ولا تفكروا في ذاته. لا أريد أن أصل إلى أمر ذلك، الموضوع طويل وجوانب القدرة الإلهية في كل جزئية من جزئيات هذا الكون هي آية ناطقة بوحدة هذا الخالق العظيم وبعلمه وقدرته وحكمته. أقرأ باب العلوم لهؤلاء يوم العمل فيها نفهم عن رب الأحرار، وأسأل الله تعالى في هذا الدرس الكريم وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان الطاهر العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعينني وإياكم على حمل أمانة التبرير وعلى فهم هذا الدين والاهتداء به حتى نرى الله تعالى ورضى عنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.